في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القوانين في الفضاء وازاي البشر قدروا ينظموا بيها التورته اللي فوق دي اللي ملهاش اخر عن طريق معاهدات تحكم الموضوع شويه عشان ما يتحولش الغابه، من اول معاهده الفضاء الخارجي لاتفاقيه القمر ولغايه ما وصلنا لاتفاقيات ارتميس في 2020. بعدها دخلنا على المشاكل اللي القوانين دي المفروض اتحطت عشان تعالجها، وشفنا ان حرفيا كل حاجه في الفضاء ممكن البشر يتخانقوا عليها وعلى ملكيتها وعلى راسها القمر. النهارده بقى خلونا نتعرف على مين هم الحيتان الكبار في الفضاء، ونبتدي ان ازقز فيهم كده كل مره دوله عشان نعرف خططهم ومشاريعهم وناويين على ايه في الحرب الكونيه اللي بتقرب وشكلها هتاخد كوكب الارض كله ورا مصنع الكراسي. خليني في الاول احكي لك حدوته سريعه كده تدخلك في الموضوع اللي عاوزين نتكلم فيه النهارده. انت عارف ان الشمس نجم وله عمر وهيموت في النهايه، بس لما تيجي الشمس تموت هتفضل تكبر 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 لحد ما تتحول لنجم عملاق هيبلع عطارد والزهره ويمكن الارض كمان من كتر حجمه وجاذبيته. عشان كده في 2061 البشر هيوصلوا لخطه ذكيه يهربوا بيها من المصير ده. احنا هنركب الاف المحركات اللي شغاله بالنووي في جنب واحد كده من الارض وتشتغل كلها مره واحده في الارض تخرج من مسار الشمس. بس كل ما نبعد عن الشمس الارض هتبرد اكتر واكتر، فالناس مش هتستحمل ونص الناس هيموتوا، واللي هيفضلوا هينزلوا في مدن عملاقه تحت الارض يعيشوا فيها لحد ما نوصل لمدار شمس جديده تسمح لنا ندور حواليها ونرجع لطبيعتنا. وتوته توته خلصت الحدوته. اللي حكيته لك ده فيلم صيني اتعمل في 2019 اسمه الارض الهربانه، فيلم كسر الارقام في شباك التذاكر وتصنف خامس افضل فيلم غير ناطق بالانجليزيه يحقق اعلى ارباح في العالم. ايه علاقه ده باللي بنتكلم فيه؟ اقول مخرج الفيلم بيقول عنه انه مختلف عن رؤيه امريكا في الافلام والروايات. هم عاوزين يسيبوا الارض ويلاقوا كوكب جديد بعد ما يبقوا يعني دمروا الارض فعليا، لكن احنا عاوزين نحسن الحياه على الارض، وبدل ما نهرب من الكوكب نهرب بالكوكب كله بالصلاه على النبي. او لو ركزت في الكلمتين دول هيبقوا مدخل مناسب قوي يعرفك دماغ اول دوله هنتكلم عنها في حيتان الفضاء، الصين. ليه بقول لك مدخل مناسب؟ لان الفيلم ده ما اتصورش الا لما اخد موافقه قسم الدعاية في الحزب الحاكم، والدولة شاركت في إنتاجه، ووزارة التربية والتعليم وصت إن الفيلم يتعرض في المدارس في كل حتة في البلد، لدرجة إن وزارة الخارجية نفسها كانت بترشحه للصحفيين. إيه ده للدرجة دي؟ هو الفيلم جامد قوي كده؟ أقول لك لا خالص، مش دي الحكاية. الاهتمام ده كله دعاية للصين مش للفيلم، عشان كان في التوليفة اللي الصين عاوزة توصلها للعالم واللي هتخلينا نفهم دماغهم في موضوع الفضاء. توليفة إننا مش زي الأمريكان، إحنا الأبطال اللي بنحط خطة إنقاذ الكوكب وقت الخطر، واحنا الابطال اللي هننقذه، ولو حد ساعدنا هيبقى زي ما قلنا في الفيلم رواد فضاء روس. واخد بالك انت؟ روس مش اي جنسيه تانية. هتقول لي يا عم ده فيلم، اقول لك وانت مستهون بالرسائل اللي الحكومات بتبعتها في الافلام. الصين عارفه ان قدراتها الفضائيه لسه بتحبي، وامريكا وبقيه الدول معتبرينها تهديد، فلما تستخدم السينما كقوه ناعمه هتقدر توري العالم كله انكم مش محتاجين تخافوا مننا ولا من نشاطنا الفضائي، ده احنا مسالمين وعاوزين الخير للكوكب، نحن بنات عائلات محترمات زي الفيلم بالظبط. وصلت؟ ولو خرجت من الفيلم ونزلت في الواقع بقى هتلاقيها بتروج لبرنامج الفضاء بتاعها طول الوقت بنفس الكلام بالظبط. برنامجنا مش تهديد لحد، وعاوزينه كمان بتعاون دولي وفي سبيل خير البشريه. قال طب ما ناس طيبين وكمل اهو، امال ايه المشكله؟ المشكله ان المفروض اننا يعني كبار وعارفين ان السياسه ما فيهاش الخير والشر وخير البشريه والكلام ده كله. السياسه مصلحه وبس، ما فيهاش الكلام الحمصي ده. فبرنامج الصين في الفضاء هدفه مصلحة الصين في المقام الأول، ومصلحة الصين مصلحة عسكرية وش يعني أكتر من أي دولة تانية، وده لأن الدولة دولة عسكرية، الجيش مسيطر عليها بشكل كامل ومباشر، رواد الفضاء تابعين لإدارة المعدات العسكرية، يعني مش بني أدمين حتى، لا معدات، وإدارة الفضاء تابعة لوزارة الدفاع، وكاتبين على موقعهم على النت إنها اتعملت عشان الدفاع الوطني وتعزيز القوات المسلحة. حتى موقع إطلاق الصواريخ للفضاء بيديره فرع من الجيش مسؤول عن مهمات الحرب في الفضاء والحروب الإلكترونية. يعني من الآخر بنتكلم عن دولة عينيها في الفضاء على مصلحتها عسكريا، لا علم ولا مصلحة البشرية ولا بطيخ. اتجاه الدولة كله بقى الربط بين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وبين استقرار الدولة وأمنها. فيعني كل ما بقت متقدمة في تقنياتها كل ما بقت آمنة أكتر ومحققة أهدافها. هل الكلام ده جديد ووليد اللحظة يعني؟ لا ده من الخمسينات، من أول ما كانت الصين بتفرك إن إزاي أمريكا وروسيا بيتنافسوا في الفضاء، واللي يطلع كلبة واللي يطلع بني آدم، واحنا مش قادرين نطلع علبة تونة حتى. فقالت لك وانا هفضل اتفرج كده وخلاص؟ على طول يا معلم استضيت لك عالم من علمائها كان اول دفعته وطار يكمل دراسته في امريكا. اختاروه هو بالذات لسببين، الاول عشان كان عبقري صواريخ ومهووس بيها وبصناعتها، وكان مع امريكا في كل خطواتها ومشاريعها بتاعت الصواريخ والقنبله الذريه وغيرها. اما السبب الثاني ان لما امريكا قلبت عليه مره واحده وطردته، الصين اصطادته عشان لقيته كنز معلومات وعارف بلاوي، فقالوا له اول ما حط رجله في البلد اعمل لنا نفس اللي عملته في امريكا. فالراجل مش بس عمله، ده درب معاه يعني جيل علماء بالكامل، عملوا قنابل نوويه ونظام صواريخ وليله كبيره. في التوقيت ده روسيا اللي كانت انتيمه الصين من زمان ميلت عليها بنفحه اخويه كده، وقامت مديها شويه مخططات اوليه لصواريخ من بتاعتهم كعربون محبه ومتخصصين كمان فوق البيعه يعني. والصين ردت بطلبه من عندها يروحوا موسكو يتدربوا كويس قبل التنفيذ. بس لما جت الصين وحبت تعمل صواريخ متطوره اكتر من اللي بتشتغل عليها، روسيا قالت لا ما تزطيش بقى، ان كان حبيبك عسل يعني، مش عشان نفحه اخويه تاخدي احدث تكنولوجيا عندي. فالطلبه اللي الصين بعتتهم لروسيا سرقوا ملفات سريه من هناك ومستندات محظوره وبعتوها على الصين فورا. شوف الندالة. طبعا يعني الموقف ده مع الخلافات الحدوديه اصلا اللي كانت ما بينهم، وخلافات مين فيهم قائد العالم الشيوعي والكلام ده يعني، فالدنيا باظت بينهم خالص والتعاون وقف سنه 60. وروسيا قالت للصين مع نفسك بقى. ساعتها الصين قالت اللي اتعلمته كفايه، وبداوا بمساعده العالم اللي هو اللي جه من امريكا ده ان هم ينفذوا اطلاق اول قمر صناعي صيني ويحطوا اسس لبرنامج الفضاء لاول مره في الصين. والراجل اتحول بعدها لبطل قومي، له متحف مخصوص في الصين، وامريكا كانت بتضرب نفسها بالجزمه انها خسرته. بعدها الصين فضلت مكمله في سكتها في مشروع الفضاء للنهايه، وكل خطوه بياخدوها بتشجعهم على الخطوه اللي وراها، لدرجه ان هم كانوا في سنه 67 هيبعتوا رائد فضاء صيني لاول مره. بس الثوره اللي قامت في البلد والاضطرابات والشغب اللي حصل وخلوا البرنامج يتلغي وعلماء كتير يتسجنوا او يتقتلوا على ايد الصور. وفضلت الدنيا ولعه لحد سنه 70 لما الصين قدرت بمعجزه تطلق اول قمر صناعي بتاعها، عشان تبقى خامس دوله تبعت قمر صناعي بعد روسيا وامريكا وفرنسا واليابان. ويوم ما طلع اعتبروه يوم الفضاء في الصين، ومن بعده لحد نص الثمانينات بقوا بيطلقوا اقمار صناعيه بشكل منتظم. ومش بس كده، ده الصين كمان بقت بتعرض معداتها واجهزتها على الدول الثانيه لو حبوا يستخدموها. ما احنا بقينا جامدين بقى ووصلنا للفضاء بدل المره 10، فتعالوا استفيدوا بخبرتنا ومعداتنا. في الكام سنه اللي في الاول لبرنامج الفضاء الصيني، البرنامج كان بيدور في المقام الاول حوالين ازاي يحققوا طموحاتهم العسكريه. ومفيش مانع تكون الاقمار كمان بتراقب الطقس ولا بتصور الدوله عشان تحدد هيعملوا الطرق بتاعتهم والسكك الحديد والكلام ده فين بالظبط. بس بمرور السنين برنامج الفضاء بقى له هدف اكبر من كده، بقى هدفه يوصل رساله للعالم ان الصين قادره تكون قوه متفوقه عسكريا وتكنولوجيا واقتصاديا، يعني دوله يتعمل لها حساب. وبان ده جدا في 2007 لما الصين دمرت قمر صناعي بتاع طقس تابع ليها. ايه ده، هم مجانين بيدمروا حاجتهم بايديهم؟ لا، ما هو الفكره مش تدمير حاجتك قد ما هي ازاي هتعمل ده، يعني بتعمله بطريقة فيها استعراض قوة توصل رسالة انك جامد تنين. وده اللي حصل فعلا لما دمروا القمر بتكنولوجيا متطورة جدا وسلاح سرعته رهيبة رعب العالم وخلته يقولهم ازاي وصلوا للتقنية المذهلة دي. فجأة اتحولت الصين في عينيهم لدولة يتعمل لها الف حساب مش حساب واحد. بس هي لعبتها بصيعة، بدل ما تطلع تهدد العالم وتخوفه بتقنياتها اكتر ما هو خايف، طلعت قالت لا يا جماعة اللي حصل ده مش جزء من سباق تسليح في الفضاء ولا حاجة، احنا ملناش في الكلام الفارغ ده، امال انتوا بتعملوا ايه؟ قامت الصين مقدمة لك منظور كامل حوالين برنامج الفضاء بتاعها في 2022. برنامج يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده بجملة قالها رئيسهم بتلخص البرنامج كله: حلمنا الأبدي هو استكشاف الكون وتطوير صناعة الفضاء عندنا وتطوير الصين نفسها عشان تبقى قوة فضائية. حلمنا الأبدي، يعني مش مجرد فكرة أو طموح وخلاص، ده مشروع عمر لدولة بحالها. بعد الجملة دي تلاقي إشارات بقى لإزاي يعني صناعة الفضاء عندهم هتساهم في نمو الصين وهتساهم في الجهود العالمية المشتركة بخصوص استكشاف الفضاء وبالتالي تقدم البشرية كلها. وتختم بخطط ليها في المستقبل من عينة مركبات فضاء ونزول على القمر ومحطة أبحاث دولية فوق القمر واستكشاف كويكبات وغيره وغيره. دي سابوها في آخر جملة مفتوحة كده بدون توضيح عشان تقولك ضمنيا يعني لو انت فاكر حدود استكشافنا هتقف عند كوكب ولا اتنين تبقى موهوم، ده احنا خططنا ملهاش حدود وناويين على اللي أبعد من كده بكتير. المهم في نظر الصين ان هم يعني الأول يبقى عندهم وصول حر للفضاء، يعني أي دولة وعلى رأسهم أمريكا هتحاول تحرمهم من الوصول للفضاء أو يقفوا في طريقهم هتبقى مشكلة. ساعتها الصين هتزعل وهتجيب ناس تزعل. لا طب هو إيه علاقة أمريكا دلوقتي بالصين؟ إحنا مش قلنا من شوية إنها دولة لسه بتحبي واحدة واحدة في الفضاء؟ أمريكا هتمنعها ليه؟ يعني أنت نسيت ولا إيه؟ مش لسه قليل من شوية إن الصين مقتنعة إنها تهديد لأمريكا في مجال الفضاء؟ الحقيقة هو مش اقتناع بس، يعني ده في حاجات بينهم وصراعات قديمة تثبت الكلام ده، مع إن سبحان الله يعني قبل الصراعات دي كانوا سمنة على عسل وبينهم تعاون. يعني اول الفيلم ما كانش خناقه زي ما ممكن تتخيل، يعني بالعكس ده الدنيا كانت حلوه. وفي الثمانينات امريكا عرضت على الصين ان في مكوك فضاء امريكي طالع ما تشاركوا معانا برائد فضاء صيني من عندكم. وبعدها بسنتين كان في وفد علماء صيني هيزور مركز امريكاني للمركبات الفضائيه، لكن للاسف يعني حصلت حادثه لمكوك فضائي امريكي والرواد ماتوا فيه فالزياره اتلغت. الله، طب ما الدنيا كانت ماشيه حلو زي الفل اهو، امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان امريكا لقت انها مش هتقدر تخاطر بالتعاون مع منافس بيكبر كل يوم، منافس مش قادر يفصل بين الجيش بتاعه وبين استكشاف الفضاء. يعني سهل الجيش ده يكبر مره واحده ويبقى قوه مهوله يعني اكتر من الامريكان نفسهم، وممكن كمان يوصلوا لدرجة من التطور تخليهم يسرقوا كمبيوترات ناسا وياخدوا الأبحاث المشتركة ما بينهم وكل اللي وصلوا له، وساعتها هيستخدموا كل ده في تطوير التقنيات العسكرية عندهم وعلى رأسها الصواريخ. مالك دي حاجة مش بعيدة عن الصينيين. تنسيتوا ان الهاكرز بتاعهم كانوا داخلين سداح مداح على كمبيوترات وزارة الدفاع ومكتب الوزير والكلية الحربية البحرية والبنتاجون ومختبر الأسلحة النووية والبيت الأبيض ذات نفسه؟ دول سرقوا منهم بدل المعلومة ألف عن صواريخ وخزانات ووقود سائل ومكوكات فضائية وليلة كبير. فاحنا بقى هنتعاون معاهم عشان بدل ما يسرقوا مننا كم معلومة يعرونا بالكامل ونقعد ملط قدامه؟ كل ده خلى أمريكا خافت وتحولت نظرتها للصين إنها دولة بتهددهم في الفضاء، وقررت كمان تجمد مشاركة الصين في اتفاقيات أرتميس اللي عملتها. الصين تسكت؟ قامت رد على الكلام ده بإنها بدأت تبني تحالفات تقويها عشان تبقى راس براس مع أمريكا وتتكلم بقلب. فتلاقيها مثلا عملت اتفاقيات فضاء ومذكرات تفاهم مع 19 دولة وفوقهم 4 منظمات دولية، ده غير تعاونها مع وكالة الفضاء الأوروبية والسويد وألمانيا وهولندا. وفوق البيعة قررت تفتح منشآتها على البحري للدول النامية، وأكتر من بلد كانت عاوزة تنفذ عملية إطلاق قمر صناعي وهي ساعدتها. كل ده نفخ في صورة الصين أكتر قدام العالم وخلاها تتكلم بقلب جامد، لدرجة إنها طلبت من الأمم المتحدة إن مش بس تشارك في الفضاء، ده في إدارة شؤونه كمان يبقى لها الدور المركزي مش دور عادي زي بقية الدول. الصين بتتعامل مع الفضاء حسب المثل بتاعها اللي بيقول إن اللي يوصل الأول ينجح الأول، يعني الدول التانية لو وصلت الأول هتسيطر على كل حاجة، وساعتها مش هيعرفوا يطلعوا فوق ولا يلاقوا لهم مكان بينهم، لغير إن هم مقتنعين إن لو ما طلعوش فوق في الفضاء بكل الإمكانيات اللي عندهم دي فأحفادهم هيسلخوهم، ودي كلها أسباب كافية تخليهم يتلحلحوا. وهم الحقيقة يعني اتلحلحوا لحد ما نطوا نطة عملاقة من مجرد قوة نامية لواحدة من الثلاثة الكبار المعدودين في مجال الفضاء. إزاي؟ أول صيني قدر يطلع الفضاء كان طيار عسكري في 2003، لف حوالين الأرض كام لفة وقام راجع. وبكده الصين سجلت نفسها كتالت دولة تبعت بني آدم للفضاء بعد روسيا وأمريكا. بعدها في 2012 طلعوا أول ست صينية للفضاء وبرضو كانت طيارة عسكرية. وفي 2014 بنوا ميناء فضاء ساحلي، ساحلي دي عشان اتبنى فوق جزيرة وهو مخصص للصواريخ اللي هتضرب. في 2019 بقى بعتوا مركبة فضائية بدون رواد، درون فضائي، عشان تبقى أول مركبة فضائية تنزل على الجانب البعيد للقمر. وسبحان الله يعني المركبة دي كانت تعاون مشترك بين الصين وأمريكا بعد قطيعة طويلة، لأن ساعتها الصين اضطرت إنها تدي لناسا الإدارة عشان توفر لها معلومات تحدد على أساسها أفضل موقع هبوط إيه، بدل ما المركبة تلبس في جبل ولا حاجة وتنفجر. ومن بعدها البلدين اتفقوا يشاركوا نتائج نشاطهم مع بعض. أما واحدة من أهم الإنجازات للصين فكانت في 2020 لما حطوا آخر قمر صناعي في نظام بيدو بتاعهم، فيبقى كده اكتمل خلاص. إيه بيدو ده إن شاء الله؟ ده نظام ملاحة يعني تقدر تعتبره منافس للجي بي اس بتاع أمريكا، عشان ما يبقاش حد أحسن من حد، أنتوا عندكم نظام ملاحة عالمي وإحنا عندنا زي. لكن كل ده كوم، وأكبر إنجاز عملوه في العشر سنين اللي فاتوا كوم تاني. الإنجاز ده هو إنهم وصلوا للمريخ وعملوا دورة حواليه وبعدين نزلوا على سطحه في 2021، وبعدها بعتوا مركبة كده تلف الكوكب تعمل مسح جيولوجي وتنقب عن مية وتلقط الصور والأصوات، فبقت واحدة من ثلاث مركبات بس هم اللي شغالين فوق المريخ، واحدة تبع الصين والاثنين التانيين بعتتهم ناسا، يعني برضو راسنا براس الأمريكان. هل ده معناه إن برنامج الفضاء في الصين يعني برنامج جبار ما فيهوش ولا غلطة؟ لا طبعا، يعني الصين شافت بلاوي على مدار رحلتها في تحقيق الحلم الفضائي بتاعها ده، أشهرهم حادثة حصلت سنة 96 لما صاروخ صيني بعد ما اتحرك انفجر بالكامل وتسبب في موت 6 أشخاص على الأقل. بس زي أي دولة قوية بتعرف الغلط فين وتصلحه. قدرت الصين تطور موضوع إطلاق الصواريخ ده وتزود وسائل الأمان وتعمل بدل موقع الإطلاق الواحد 2 و3 في كل حتة في البلد، واحد في الصحراء وواحد في جزيرة في بحر الصيني الجنوبي وواحد ثالث في مدينة ساحلية. والمدينه دي لوحدها متوقعين في خلال كام سنه ان يعني يطلق منها بتاع 100 صاروخ ولا حاجه، وال100 دول كل سنه مش مره واحده في العمر وخلاص. وكل ده متخطط له عشان تبقى المدينه دي ليها دور في المستقبل وتبقى معروفه باسم مدينه الفضاء الصينيه. طيب اطلقوا الصواريخ هيسيبوها فوق بقى مع نفسها؟ لا طبعا، ده مراقبه الصواريخ في الصين ولا مراقبه المخبرين، مراقبه دقيقه معمول لها محطات تتبع في بدل الدوله 2 و3 من ناميبيا لباكستان لكينيا للسويد للارجنتين، محطات مغطية الأرض كلها وعاملة مع بعض شبكة عالمية بتراقب حركة المرور في الفضاء وبتتواصل مع الأقمار الصناعية والمحطة الفضائية الصينية. فشفت الغلطة عندهم أو الكارثة ممكن يشتغلوا قصادها قد إيه تطوير؟ دي كده كل حاجة بخصوص إنجازات الصين وتاريخها، من أول ما كانت لسه يعني بتمص الصوابع لحد ما بقت واحدة من العتاولة في الفضاء. مش فاضل بس غير حاجة واحدة، خطة الصين ومشاريعها الفضائية اللي جاية، رؤيتهم للمستقبل إيه. أول خطة بيشتغلوا عليها هي القطاع الخاص. من 2014 والحزب الشيوعي في الصين بيشجع القطاع الخاص إنه يستثمر في البرنامج الفضائي. أي نعم يعني الشغل التجاري الفضائي في الصين لسه على قده وبعيد قوي عن دولة زي أمريكا من حيث التمويل مثلا بتاع القطاع الخاص، لكن مع ذلك الشركات مهتمة فعلا تستثمر، خصوصا في سوق الأقمار الصناعية اللي عاوزة تلحق لها مكان فيه قبل ما السماء تتملي أقمار صناعية وما يلاقوش حتة فاضية. أهو نتيجة تشجيع الدولة للقطاع الخاص يعني ده خلى إن يبقى فيه أكتر من 100 شركة خاصة لها صلة بالفضاء في الصين. يعني أي نعم في شركات منهم تابعة للحكومة والدولة، بس بقية 100 شركة فيهم شركات خاصة بالكامل، والدولة بتساعدهم بأنها بتنقل لهم التكنولوجيا بتاعتها وخبراتها حتى ولو بالعافية كجزء من استراتيجيتها نحصل اندماج بين المدني والعسكري. فالنتيجة إن بقى عندها عدد شركات مهول، اللي بيفشل فيهم بيموت مع نفسه، واللي بينجح بيكبر وبيتطور وبقى له دور مش بس في الصين، في العالم كله. تاني خطة بتشتغل عليها الصين هي إنها تستفيد من القوة العاملة الضخمة اللي عندها، لأن عدد الأيدي العاملة عندهم هيقل مع الوقت، لأن جزء كبير من السكان بدأ يشيخ، فبدأوا يركزوا إن هم يطلعوا جيل من العلماء المتخصصين في تخصصات دقيقة، بحيث إن هم يضخموا الاستفادة من عدد السكان الأقل، بدل ما كانوا بيعتمدوا الأول على إن العدد عندهم في الليمون يعني. تالت خطة عند الصين هي منافسة السوق العالمي بابتكارات من عندها، تقدر تنافس اللي موجودين حاليا وتتفوق عليهم كمان. يعني مركزين في نظام بيدو بتاع الملاحة اللي قلنا عليه من شوية ده عشان ينافس الجي بي اس، بس هي مش عاوزة تكتفي بيه، دي بتفكر تطوره عشان تستخدمه في صناعات كتير. بعد ما شافت اللي عمله الجي بي اس في اقتصاد امريكا من نص الثمانينات والخير اللي غرقها بيه، لغايه ما وصل ان الكبير والصغير بقى بيستخدمه، من اول الفلاحين لخدمات التوصيل للبنوك والمؤسسات الماليه لاصحاب السفن. كل الاستخدامات دي خلت الجي بي اس يدخل للاقتصاد الامريكي يعني فوق التريليون دولار. فلما تعرف ده تفتكر الصين مش هتنافس يعني؟ رابع خطه عند الصين هي المركبات الفضائيه والاقمار الصناعيه. الصين عارفه ان الاقمار الصناعيه هي اهم سلاح لاي دوله في الفضاء، مش بس عسكريا ولا اقتصاديا، ده كمان علميا، وهي في المجال العلمي ده لوحده محققه انتصارات كبيره. يعني يكفي تعرف ان الاقمار الصناعيه بتاعت الاكتشافات العلميه في العالم حاطه قدام عينيها انها تنافس تلسكوب اشعه اكس بتاع الصين، وده اول قمر صناعي صيني يستخدم اشعه اكس في علم الفلك، لدرجه خليته يقدر لوحده يكتشف اقوى مجال مغناطيسي في الكون. كل ده وبنتكلم عن منافسه في المجال العلمي بس، فما بالك بقيه المجالات. عشان كده الصين مركزه قوي في مجال الاقمار الصناعيه، ومخططه انها في خلال العشر سنين الجايين يكون خرج منها ما لا يقل عن 1000 قمر صناعي. خامس خطه للصين هي استغلال محطه الفضاء بتاعتها. انت عارف ان العالم كله عنده محطه فضاء دوليه متشارك فيها اوروبا واليابان وروسيا وامريكا وكندا، واستضافت فوق ال 250 رائد فضاء من 20 دوله. لكن تخيل بقى ان الصين عندها محطه فضاء خاصه بيها لوحدها بتاعتها هي، ملكها وادارتها ومحدش بيقسمها فيها، لا ولسه قدامها سنين لحد سنة 2037 على ما تخرج بره الخدمة، في حين ان محطة الفضاء الدولية هتطلع معاش على 2031. ده غير بقى خطة الصين للسيطرة على القمر عشان يشفطوا الموارد اللي عليه، مش هيطلعوا يحطوا علم ويسيبوه زي ما امريكا عملت، لا الموضوع كبير، موضوع سيطرة وتحقيق مكاسب عسكرية وتجارية، واهم المكاسب دي هي ثروات القمر اللي جواه والاقمار الصناعية العسكرية اللي هتحطها فوق ايه. يعني القمر هيبقى منجم ذهب للدولة اللي هتقدر تسيطر عليه الاول. في السبعينات روسيا قدرت تتعاون مع امريكا في اول مشروع يطلع رواد فضاء من امريكا وروسيا سوا في مهمه مشتركه للفضاء، وقدروا بالفعل ينفذوها بنجاح، والكاميرات صورتهم وهما بيسلموا على بعض، والصحافه قالت ان دي لحظه تاريخيه انهت الحرب البارده بين البلدين بعد سنين من الصراع. وفعلا من بعدها بقى في تعاون بين روسيا وامريكا في محطه الفضاء الدوليه، حتى لو البلدين يعني ضاربين بعض بالجزم على الارض. ولو قدروا يتعاونوا في التخطيط دلوقتي للطلوع للقمر وعملوا قاعده مشتركه عليه هتبقى فرصه تانية جديده ليهم. فهل الصين بقى هتتعلم من الاثنين وتفكر في التعاون بدل اللعب الفردي؟ وهل هيبقى بينها وبين امريكا مهمات مشتركه في السنين الجايه، خصوصا ان منع التعاون جه من ناسا مش من وزاره الدفاع والخارجيه الامريكان؟ ولكن كما تعلمون هذه امور شرحها يطول، وانا الليله مشغول، هنشوفكم على خير ان شاء الله.